بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 26، مدار البحث في اكتشاف سر العطف عليه جل قدسه في مورد الشهادة الموصوف بالشهيد، ومن عنده علم الكتاب. ومدار بحثنا هذا يدور في محورين أساسيين. المحور الأول في تحري النصوص وتقصي ما في متونها لاستجلاء المعنى الدقيق والمدلول العميق من العطف في آية الرعد، الأمر الذي يوجب تعميق الاعتقاد وترسيخ المعتقد. المقام الثاني في والمحور الثاني في بيان حقيقة النصوص الظاهرة في نفي العلم عنه صلى الله عليه وآله كما يلوح من الآية وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأظن بأن هذا البحث سيكون في المحاضرة القادمة بإذن الله، وإنما أشرت إلى محورية هذا البحث في مقامنا هذا من أجل أن يراجع كل من حضر أو من بلغه هذا البحث أو استمع في الوقوف عند هذا المقطع الشريف: لا تعلمهم نحن نعلمهم. وسيأتي الكلام على مثل هذا السياق ومعالجة ما يمكن، يأتي الكلام عن معالجة ما يمكن من عرض لعلاج في آيات العلم، كقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حتى نعلم المجاهدين، وما إلى ذلك من متون قرآنية كيف يمكن بيان الحق من القول فيها. هذا إذا تمكنا سنشير في هذا مقام إلى ما يمكن الإشارة إليه، وإلا فعلى الإخوة المراجعة وعلى كل من تابع من المؤمنين والمؤمنات ومن كان أو يكون، فعليه أن يدقق في هذا النافي في المقام الثاني للعلم في الوقت الذي أثبته في آيات أخرى سنأتي عليها لاحقا بإذن الله المتعال. أما في المقام الأول هو فيه النظرة إلى الحشد والتحشيد الروائي للوصول إلى ضربة أكيدة في إثارة العقول، ضربة على العقول مو على الأذان. أكو ضربات على الأذان وأكو ضربات على القلوب والجنان، جنان الأذان لا جنان السامع أو اللسان، باعتبار أن كل نص سنذكره في هذا المقام هو بمنزلة صاعقة. الصاعقة هنا بمعنى أي يصعق لجلالي هذا النص الكاشف عن المقام والمراد فيما نحن فيه. تحشيد النصوص وحشد هذه الروايات من الأصل المعتمد، والكتاب المستند والمرجع الذي يعد من أهم المصادر التي كانت وما زالت من تصنيف هذا الكتاب وجمع الروايات في القرن الثالث لهذا الشيخ الجليل الشأن والعظيم المنزلة وهو محمد بن حسن الصفار الذي توفي سنة 290 للهجرة، وهو ممن عاصر إمامنا العسكري وفترة من فترات إمامنا المرتقب المنتظر لتحقيق الوعد الإلهي في الختام لهذه النشأة على يديه مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الميامين. الكتاب بصائر الدرجات، هذا يعد من أعظم الكتب وأوثق المصادر باعتبار أنه معاصر من المعاصرين للمعصومين، وأخذ النصوص وأكثر في إيرادها عن الإمام العسكري الإمام الحادي عشر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وابنه الثاني عشر بالحق. بصائر الدرجات كتاب ينبغي أن يقتنى في القلوب والمكتبات، في البيوت والمحافل، في المجالس والحسينيات. إنما أكدت على هذه من باب التأكيد على عظمة ما سأنقله عنه، وهو يروي بلا وسائط عديدة بل بالمباشرة، وبعض الروايات التي يرويها بالوسائط عن المشايخ المعتمدين والموثقين. هذا سنحشد الروايات لبيان حقيقة أن العلم في آية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأيضا مجيد قوله عز قدسه واسمه في آية الرعد الخاتمة للرعد في سورته، وهي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طبعا الطبعات متعددة متنوعة متكثرة، أنا أذكر الباب، ومن الباب تعرفون الرجوع إلى المصدر ولا أقول الصفحة والطبعة وما إلى ذلك، لأن هذه هي أساسا معتمدة من خلال الأبواب أنها توصلك إلى ما تريد. الباب 11، عنوان الباب باب في الأئمة أوتوا العلم وأثبت ذلك في صدورهم، هذا عنوان الباب. الآن أختار لكم منها حتى ننتهي من البحث الذي نحن طيلة هذه المحاضرات الخمس، وهي كانت في مجال بيان حقيقة العلم في آية الرعد وغيرها من الآيات، والتي جمعت بين الكتاب والعترة في سيد العترة وهو أمير المؤمنين ورسول الله نفسه وأخوه، لما قلت سيد العترة باعتباري وعترة أهل بيتي. في هذه الروايات أنا أنقل لكم منها ثم أنتقل إلى الروايات الأخرى حتى تعرفوا قيمة ما يروى في هذا الكتاب الذي يعد من أعتق النسخ المعتمدة ومن أهم ما ألف وصنف في عصر المعصوم، وهو الإمام العسكري سلام الله عليه، هو بسنده عن بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له تأملوا وتذكروا وتبصروا وتفهموا وتعقلوا، وهو خطاب لي أولا وقبل كل أحد، إنما أشير بالخطاب الآخر خلينا نقول للمخاطب باعتبار تنبيه العقول لأهمية هذه النصوص لأنها عدل الكتاب، وكل ما كان من بحث هو لتعزيز حديث الثقلين وتعزيز حديث الثقلين فيما يتعلق بهذه الآيات. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه الآية في سورة العنكبوت ورقم الآية 49 لمن شاء أن يراجع. سألته عن هذه الآية فماذا أجاب؟ قال انتبهوا، كلمتين قال الإمام، ذكر كلمتين، أجاب بكلمتين، قال إيانا عنا. الآن لماذا قدم إيانا على عنا؟ لماذا لم يقل عنا إيانا؟ هذا التقديم لهذا الضمير إيانا عنا ماذا يفيد؟ يفيد الحصر بلا أي شركة، كما في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا لم يقل نعبد إياك؟ ونستعين إياك، إنما أراد حصر العبادة به جل وعلا فقدم إياك. هنا الإمام، وهذه هي الاقتران، هذا هو الاقتران، الارتباط وتناسق وتمازج النص القرآني مع النص المعصومي. النص الآخر بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام باقر العلم قال: تلا هذه الآية، بل هو آيات بينات، وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. أبو بصير يسأل الإمام: وكم من سائل عن أمره وهو عالم، وإنما لإثارة العقول. قال: أنتم هم، لاحظوا دققوا، أنتم هم. قال أبو جعفر: من عسى أن يكون، نقطة، انتهى النص. من عسى أن يكون، هذه الكلمة، هذه الجملة التامة التي تفيد إثارة وقدحا لجميع عقول المتأملين. قال: من عسى أن يكون، هذه تعددت بحسب المواطن وبحسب استقراء لهذا الباب إلى 5 مواطن عن الإمامين الصادقين عليهما وآلهما السلام، تعدد هذا التعبير بتعدد المواطن، لا من باب التكرار، إذ لا تكرار في التجلي، إنما هنا بيان حقائق بحسب المخاطب وظرف المخاطب والوقت الذي صدر فيه الخطاب. هذه كلها أسس، إذا لم تسجل أو تدون أو تحفظ فإنه لا يمكن البناء فيما بعد على شيء حتى تكون هذه الأسس حاضرة. تنبهوا لهذه المطالب. النص الآخر أيضا في ما ورد عن أيوب ابن حر عن حمران، أيضا كله بسنده، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى. الآن هذا شخص آخر، في النص الأول كان بريد، النص الثاني كان أبا بصير، وفي النص الثالث حمران ابن أعين، وهؤلاء الذين هم من بني زرارة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قلت: أنتم هم. قال: من عسى أن يكون، ما قال يكونوا، هذه كلها لها لحظات عميقة دقيقة في جواب أبي بصير لما سأله: أنتم هم؟ قال أبو جعفر عليه السلام: من عسى أن يكونوا. وفي جواب حمران من قبل صادق العترة الزاكية صلاة الله عليه مجمعين قال: من عسى أن يكون ويكونوا. هذه خطابات مرة تكون بالإفراد، صيغة الإفراد، وأخرى تكون بصيغة الجمع، والإفراد والجمع هو خطاب قرآني محف، مرة يقول إنا، مرة يقول أنا، فتنبهوا. أيضا هناك طبعا الآن قد يكون أنا صرحت بالنسبة إلى حمران هو ابن علي، ربما عمران آخر. عن أبي بصير أيضا كانوا مجموعة، عمران ابن علي، جميعا الرواة ينقلون عن أبي بصير، وسأله عن الآية ماذا قال؟ هذه الآية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقال والله ما قال في المصحف، والله ما قال في المصحف. الإمام جاوب بأن كل ما في المصحف. قلت فأنتم هم، قال الإمام عليه السلام، لاحظوا، فمن عسى أن يكون. النص الخامس، عاد أنا أترك لكم المراجعة الدقيقة لأنه لا وقت يسع لتفصيل كل ما نحن فيه. أيضا بسنده عن سيف ابن عميرة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال، شاهد المطلب، ثم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قلت أنتم هم، قال من عسى أن يكون. في نص ينبغي أن تتأملوا، هو النص فيه إشارة أن أمثال القرآن، الأمثلة التي يضربها في القرآن، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله، أمعن النظر فيها، لأنه سيأتي وما يعقلها إلا العالمون. من هم هؤلاء العالمون الذين يعقلون الأمثلة المضروبة في الكتاب؟ هذا الباب أيضا، لاحظوا، باب رقم 13 من الأبواب، في الأئمة عليهم السلام أنهم أعطوا اسم الله الأعظم، أو أعطوا اسم الله الأعظم وكم حرف هو. هذا الباب أنا أذكر أيضا ما يمكن في هذا المجلس ذكره حتى نتنور ونستبصر فيما نحن فيه من حقيقة العلم ومعانيه، فيما إذا أطلق على أضيف إلى الله جل وعلا أو أضيف إلى أوليائه. أيضا بسنده عن جابر، وما أدراك ما جابر، ومن هو جابر؟ جابر ابن يزيد الجعفي. عن أبي جعفر عليه السلام قال، إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. وعندنا، تأملوا هذا العيش، وهل العيش إلا هكذا؟ قال وعندنا نحن من الاسم 72 حرفا، وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى النص عن باقر علم الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، فتأملوا. سيأتي فيما بعد إن شاء الله من بيانات تفصيلية بعد الانتهاء من المراحل الأولية الأساسية، أو عبر عنها بناء المنهجية والقراءة المعنوية الدقيقة لحقائق هذا الكتاب. سيأتي تفصيل كل ما يمكن بالنسبة إلى معنى الحرف. كان عند آصف حرف، وبهذا الحرف استطاع أن يقلب الوجود الأرضي وما يرتبط به من بحار وأنهار، وحتى المنظومة الشمسية والقمرية، ببركة حرف واحد. وأتى بعدما خسف الأراضين والتقف عرش بلقيس ووضعه بين يدي سليمان النبي، هذا كله ببركة حرف. والإمام يقول: وعندنا 72 حرفا من حروف 73 حرفا من الاسم الأعظم. هذه إن شاء الله في محله سنبين بما يمكننا من بيان لقضية الحرف وماذا يقصد بالحرف، فانتظروا، إنا معكم من المنتظرين. النص الثاني أيضا بسنده عن هارون ابن الجهم عن رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام لم يحفظ اسمه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين وكان يعمل بهما، أي أن عيسى كان يعمل بحرفين. ماذا؟ كان يحيي الموتى، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويعلم ما تدخرون في بيوتكم. هذه كلها ببركة علمه بالحرفين من حروف الاسم الأعظم. وأعطي موسى بن عمران كم؟ 4 أحرف. وأعطي إبراهيم 8 أحرف. وأعطي نوح 15 حرفا، يمكن أيضا تقرأ وأعطي نوحا. وأعطي آدم 25 حرفا، وإنه جمع الله ذلك لمحمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا أعطى الله محمدا صلى الله عليه وآله 72 حرفا، وحجب عنه حجب حرفا واحدا. أما ماذا يعني هذا الحجب لهذا الاسم ولهذا الحرف المستأثر به في علم الغيب عنده، هذا يحتاج إلى مقدمات حتى نبلغ المقصد بإذن الله تعالى فيما يأتي. عمر بن حنظلة هو يروي بسنده عن بعض أصحابنا عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل تطيقون؟ قلت لأبي جعفر، هذا هل تطيقون منها، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني أظن أن لي عندك منزلة. أظن يعني أعتقد، مو أظن يعني من مراتب مثلا التردد والوهم وما إلى ذلك من النسب في الاعتقادات. لا، إني أظن، يعني أعتقد، ابن حنظلة وما أدراك، إن لي عندك منزلة. شنو جاوب الإمام؟ قال أجل، أجل. قال فإن لي إليك حاجة. الآن يا ابن حنظلة أطلب ما تستطيع، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. قال وما هي؟ قال تعلمني الاسم الأعظم. هذا رايح يعني براق بشكل يعني خرق الحجب كلها. هذه لا تعلمني الاسم الأعظم، مو حرفا من حروف الاسم الأعظم، لا الاسم الأعظم. قال وتطيقه، من ليش قلت لكم بين قوسين؟ قال وتطيقه؟ قلت نعم. هي هذه اللي ورطت ابن حنظلة لما قال نعم. لو قال بإذن الله بعنايتي مولاي بالنظر أتمنى أدعو أن تنظر لي، لا نعم، قلت نعم أطيقه، تطيقه؟ زين. قال فادخل البيت، البيت يعني الحجرة، يطلق البيت سابقا ويراد به الحجرة يعني المكان المخصوص. قال فادخل البيت. قال فدخل البيت فوضع أبو جعفر عليه السلام يده على الأرض، فظلم البيت، فأرعدت فرائص عمر بن حنظلة أمير تعش. يعني الإمام ضرب ضربة على الأرض، وما أدراك ما هذه الضربة، فأظلم البيت، فأرعدت فرائص عمر بن حنظلة، فقال ما تقول أعلمك؟ فقال لا لا خلصني رجعني، فرفع يده فرجع البيت كما كان. اللهم صل على محمد. الادعاء شيء، والزعم اننا وانا وما الى ذلك من مدعيات كثيره في اسواقنا، اسواق مو التجاره، اسواق العلم. الزعم فيما يدعي نفيا او اثباتا. اعرف قدرك، رحم الله امرا عرف قدر نفسه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. جمعت كل المكارم والفضائل هالكلمة هذه، قيمة كل امرئ. لازم يعرف لما ينكر فضلا من فضائلهم أو يشكك في مرتبة من مراتبهم التي رتبهم الله فيها، فليعلم أنه في دائرة الظلمات وبؤرة الحرمان. أما هذا الباب اللي تحت عنوان مما عند الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم وعلم الكتاب، الآن نبدأ بهذا الباب بما أشرت إليه من بعض الروايات. الآن نقرأ إن شاء الله حتى يكون هذا الحشد والتحشيد لأجل الضربة الفاعلة في إثارة العقول. هو ينقل النص أيضا عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده، عبد الله بن بكير كنت عند الإمام، فذكروا سليمان وما أعطي من العلم وما أوتي من الملك، فقال لي وما أعطي سليمان ابن داود، وإنما كان عنده حرفا واحد من الاسم الأعظم وصاحبكم، وصاحبكم الذي قال الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، كان والله عند علي علم الكتاب. فقلت صدقت والله جعلت فداءك يا ابن رسول الله. أيضا اللي هو عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، النص الثاني، النبي عبد الله عليه السلام في هذه الآية التي في جملة المحاضرات السابقة تدور رحاها على قطبها وعلى مدار هذا القطب، قال: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل هذه الرمشة العين. قال: ففرج أبو عبد الله عليه السلام بين أصابعه فوضعها على صدر هذه، قال: والله عندنا علم الكتاب كله. اللهم صل على محمد. الآن تأملوا هذا النص، وإنما أنا بدأت بهذا التحشيد من الروايات للتأكيد على ما نحن فيه بأن هذا العلم في هذه الآية وآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تأكيد على أن هذه الواو، هذا الحرف هو حرف عطف، وهذه التأييدات، ويترتب على هذا أن ما خلفه رسول الله في هذه الأمم والشعوب والقبائل والسماوات والأراضين، ما خلفه هو وزعمتم حق لكم لله فيكم، عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، قائد إلى الرضوان اتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه. حدثنا إبراهيم ابن هاشم. إبراهيم منه؟ والد مفسر القمي المعروف بتفسير القمي، علي ابن إبراهيم، هذا أبوه، من أساتذة الشيخ الصفار رضوان الله عليه. حدثنا إبراهيم ابن هاشم عن محمد بن سليمان بن سدير قال: كنت منه أنا وأبو بصير ميسر ويحيى البزاز وداود الرقي في مجلس أبي عبد الله عليه السلام، ويظهر أن هناك أيضا قوما آخرين ممن ليسوا أهلا لهذا المشرب والمسلك ولهذا المنبع، منبع الحياة وعين الحياة. قال: إذ خرج إلينا وهو مغضب، في غضب كان الإمام، فلما أخذ مجلسه، وإنما هذا بيان أن من يغضب أو يغضب إنما يغضب لله، وإذا غضب الله ظهر غضبه في أوليائه كما في النص: فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال: كيف أن الله يقع عليه الأسف أو الغضب، إنما يظهر على وجه أوليائه. إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب. هذه النصوص يطلق عليها نصوص المحنة ونصوص الكشف عن المحنة، يعني بها تعرف أنه كيف كان الناس يتعاملون مع المعصومين وكيف يتعامل المعصومون مع الناس على قدر عقولهم وقابليتهم واستعدادهم. قال: يا عجبا لقوم يزعمون أننا نعلم الغيب وما يعلم إلا الله. لقد هممت بضرب جاريتي خادمتي فلانة فذهبت عني، فما عرفتها في أي بيوت الدار هي، بيوت يعني حجرات. فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت، هذا سليمان بن سدير يقول، دخلت، دققوا، فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر على أبي عبد الله عليه السلام، فقلنا له: جعلنا فداك، سمعناك تقول كذا وكذا في أمر خادمتك، ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب. الآن لا نقول بأنك أنت تعلم علم الغيب مطلقا، لا ننسبك إلى هذا، لكننا نعلم أنك تعلم. قال: فقال: يا سدير، ما تقرأ القرآن؟ ما تقرأ القرآن؟ قال: قلت: قرأناه، جعلت فداك. قال: فهل وجدت فيما قرأت في من كتاب الله؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: قلت: جعلت فداك، قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل وعلمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: فأخبرني حتى أعلم. قال: قدر قطرة من المطر الجود في البحر الأخضر، ما يكون ذلك من علم الكتاب. إذا هذا قدر قطرة من البحر الذي يجود ولا ينقطع ولا ينفد، هذه القطرة من المطر في البحر الأخضر، ما يكون ذلك من علم الكتاب. قدر هذه القطرة بالنسبة إلى البحر الأخضر. تدرون شنو المقصود بالبحر الأخضر؟ مو هذه البحار، وإنما المراد في روايات أخرى البحر الأخضر هو البحر المحيط بالدنيا كلها. قال: هذا قدر قطرة اللي كان عنده بالنسبة إلى البحر الأخضر. قلت: شنو النسبة؟ قال: قلت: جعلت فداك، ما أقل هذا. قال: يا سدير، ما أكثره، هاي القطرة ما أكثرها، إن لم ينسبه إلى العلم الذي أخبرك. قال لي: أنت أنا سميتها قطرة بلحاظ ما نحن عليه أن نسميها بقطرة بالنسبة إلى البحر الأخضر. هذه القطرة بالنسبة إلى البحر الأخضر شنو قدرها؟ قال له: قليلة، ما أقل هذا. قال: لا، ما أكثر هذا، لكن إن لم ينسبه إلى العلم الذي أخبرك. يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله؟ قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأومأ بيده إلى صدره فقال: علم الكتاب كله، والله عندنا علم الكتاب كله، والله عندنا علم الكتاب كله، والله عندنا. أتدرون في التفاسير ماذا يقولون عمن عنده علم الكتاب؟ قالوا: اليهودي عبد الله بن سلام. الإمام الباقر عليه السلام كان جالسا ويحيى الحلبي قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في المسجد وكنت أحدثه، قاعدين في المسجد وأحدثه، ضر المسجد النبوي في المسجد في المدينة، إذ مر بعض ولد عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام يهودي أسلم في المدينة، وسعيد بن جبير لما كان يسألوه بأن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام، فكان يقول لهم إنه أسلم في المدينة، وهذه الآية من سورة الرعد في مكة نزلت. إذ مر به بعض ولد عبد الله بن سلام وقلت: جعلت فداك، هذا ابن الذي يقول الناس عنده علم الكتاب. قال: لا، إنما ذلك علي عليه السلام. والنص الأخير وخاتمة النص نص الختام ومسك الختام، عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي تمام عن سلمان. أي سلمان هذا؟ السلمان المحمدي، سلمان المحمدي. هنا في الرواية هم يذكرون على لسانهم يقولون الفارسي. عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سلمان هو الذي ينقل، سلمان منا هو الذي ينقل عنا، عن أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: أنا هو الذي عنده. أمير المؤمنين قل في هذه الآية: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فقال: أنا هو الذي عنده علم الكتاب، وقد صدقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصية، ولا تخلى أمة من وسيلته إليه وإلى الله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن بعد طي هذه المراحل وبيان هذه الأمور، أختمها بما دونته من مدة ليست بالطويلة. شنو اللي يترتب على هذا النص؟ قل كفى بالله، كفى كفاية، يكفي. من الذي يكفي؟ الله الشهيد، ومن عنده علم الكتاب الشهيد، شهيدا بيني وبينكم. كل هذا لأجل ماذا؟ كل هذا لأجل ماذا؟ أنه قارن شهادة من عنده علم الكتاب بشهادته جل وعلا. ماذا يراد من هذا؟ في أي مورد؟ المورد هذا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إذن من الذي يبرهن ويبين ويأتي بما كان من قدرات لا يقاس عليها وعلم لا نظير له ولا حد ولا صفة ولا نعت ولا أمد ولا أجل. لابد أن يكون الشهيد المعطوف عليه في مرتبة تؤهله لإثبات رسولية هذا المقام ورسالته على العالمين. من هذا؟ إذا ثبتنا طبقا للروايات وهي ثابتة وهي كذلك، حينئذ هناك بدا وتأملوا فيما بدا واكتبوا ما عندكم أو دونوا ما يمكن من بيان. أول شيء، ماذا تكشف هذه الشهادة؟ ماذا تكشف؟ عن الإحاطة، لأنه أرجع الخلائق إليه، إلى من عنده، فلا بد أن يكون عنده الإحاطة على التفاصيل الكونية والشرعية وما كان وما يكون من آثار وكتب سماوية ونبوات ورسالات، حتى يكون مؤهلا، حتى يكون مؤهلا للشهادة. كيف يكون شاهدا وهو لا يعرف أخبار الماضين، أو لا يستطيع أن يأتي بالعجب العجاب في العالمين؟ إذن أول أمر لابد أن يلاحظ بما لا تسعه القراطيس ولا تحويها الكراديس من أسرار من شهد له القرآن بأن عنده علم الكتاب، وهو أول مقام تثبته تكشفه هذه الآية الإحاطة، أنه محيط. وقد دلت آية سورة ياسين 12 ماذا دلت؟ على أنه كل شيء وكل شيء أحصيناه وين؟ في إمام، ما قال في كتاب، وما قال أنه فقط في إمام، قال شنو؟ مبين. مبين يعني شنو؟ يعني ظاهر، لا يخفى على أحد أمره إطلاقا. هذا أولا. ثانيا، لابد أن يكون غنيا عمن سواه، ولا يفتقر إلى غيره في إثبات أو برهنة أو تصرف أو ما أشبه. لابد أن يكون غنيا، ولا كيف يقرن مع الحق جل وعلا في الشهادة؟ كيف جعله قرينا في الشهادة أن يشهد معه على إثبات الرسالة؟ لابد أن يكون غنيا من جهة إحاطته أولا، وغناه عمن سواه ثانيا، وأن تكون الشهادة تامة بتمام ما لها. وإلا لو كانت الشهادة بتراء أو ناقصة، فإنه لا يمكن أن يرجع إليه، لأن هذا يوجب الإغرار والإضرار. فلا بد أن تكون الشهادة تامة، بحيث إن أرادوا تدوينا أشار إليه، إن أرادوا تكوينا أشار إليه، وما إلى ذلك. ولهذا ردت الشمس بما لا يناقش أحد ممن كان يكون له بنظرة منه وبإشارة منه. أما الأثر الرابع، وهو أن هذا الذي أرجع إليه وسماه شهيدا ووصفه عنده علم الكتاب، مو من علم، لا علم الكتاب يستلزم أن تكون الطاعة له فيما يأتي به تامة، وأن مخالفته مخالفة الله، وأن قبول قوله قبول قول الله، وأن حبه حب الله، وأن معصيته معصية الله، وبهذا تتجلى لكم من أسفار هي على أوتار هذا الوجود صدع بها الإمام العاشر البادر الزاهر علي الهادي، إذ قال: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله، ومن أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. هذا كله دليله، هذه المقاطع في زيارة الجامعة كلها بتمامها في بطن مكنون من آية الرعد الصاعقة، هذه الحقيقة. ولهذا قبل 23 سنة، ويذكر الحاج وحسين هذا الأمر على ما ببالي، أثبتنا صحة سندي الزيارة الجامعة الكبيرة بطريقة منهجية عميقة، وهي كل قطعة من الزيارة الجامعة أثبتت أن لها ما يقرب من لفظها أو معناها أو ما يطابقها موجود في كل مصادر الأحاديث من العامة، فضلا عن الأحاديث ممن روى من الخاص الكل، وأثبتها وأخذ الكتاب مكانته في عالمنا، ونشرته بعض الجامعات في بعض البلدان، وكان إثباتا عميقا دقيقا من خلال التطابق، إما بالمطابقة أو بالملازمة أو بالتضمين وما إلى ذلك، بما ورد في كل الأحاديث التي أثبتت بها هذه الزيارة، ومنها ما عثرت عليه في كتاب هام وهو في تراجم الحنابلة، وأنهم في ترجمة أحمد بن حنبل كانوا يروون بأن قوما من العباسيين زاروه فقالوا: إن الروافض يزعمون ويدعون بأن عليا قسيم النار، فما تقول في هذا؟ فقال لهم: ألستم رويتم عن ابن عباس؟ وابن عباس بعد من أجدادكم. قالوا: ماذا؟ قال: ألستم رويتم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا كافر أو منافق. قالوا: بلى، هذا قد رويناه، هذا مروي عندنا. قال: فأسألكم، أين يكون المؤمن؟ قالوا: في الجنة. قالوا: أين يكون المبغض؟ قالوا: في النار. قال: إذن حب علي إيمان وبغضه كفر، فحبه يوجب الخلود في الجنان، وبغضه يوجب الخلود في النيران، لأنه قرين الحق في الشهادة لإثبات النبوة والرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.